بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ينعقد الملتقى الرمضاني السابع تحت شعار غرس الإسلام. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، مشاهدينا عبر القنوات الفضائية المختلفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رعاة ملتقانا في هذا العام لهم كل الشكر والتقدير، وهم في الفئة الذهبية مجموعة محمد وسعيد النابودة ومشروع محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب والصكوك الوطنية ونخيل وداماس وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك دبي الإسلامي واتصالات وباريس جاليري والعروبة للمقاولات. وأما في الفئة الفضية، سلطة المنطقة الحرة لمطار دبي الدولي، وشركة كلداري إخوان، ومصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته، وجمعية الاتحاد التعاونية. ريحانة الحب في رمضان. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، اللهم لك الحمد منا، ولك الشكر فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ريحانة الحب في رمضان. ريحانة الحب نشر طاب عابقه، وأطيب النشر نشر الحق والدين. فالروح في رمضان الخير أرواحه، ما في التراويح من عطر الرياحين. والمؤمن الحق يدنو من نوافحها، وليس يهجرها غير الشياطين. فهات يا شيخ وانفحنا بعاطرها، فنحن ما بين مشتاق ومفتون. ريحانة الحب في رمضان عنوان لطيف اختاره لكم فضيلة الشيخ عبد الواحد المغربي، ليكون مادة للقائنا معكم في هذه الليلة المتجددة من ليالي ملتقى غرس الإسلام. فمع ريحانة الحب في رمضان ومع فضيلة الشيخ عبد الواحد المغربي نمضي أعطر الأوقات.
الحمد لله، الحمد لله الذي جعل المحبة للظفر بالمحبوب سبيلا، ونصب طاعته والخضوع له على صدق المحبة دليلا. بالمحبة وللمحبة وجدت الأرض والسماوات، وعليها فطرت المخلوقات، وبها ظفرت النفوس بمطالبها، وبها نالت الحياة السعيدة الطيبة لما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مقر بوحدانيته، معترف له بمحبته، فار إليه من ذنبه وخطيئته، مؤمل لعفوه ورحمته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، أحب ربه بقلبه وبجوارحه وبجميع ما يملك. فصلوات ربي وسلامه عليه صلاة دائمة ما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب، أيها الإخوة والأخوات، إن منزلة المحبة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وعليها تقاتل المحبون، وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، وهي والله الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة إذا لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. وقد قضى الله بحكمته وبرحمته وبعدله وبقدرته أن المرأة مع من أحب، فيا من اجتمعتم على مائدة الحب، على مائدة الطاعة والراحة والسعادة والطمأنينة، أبشروا، أبشروا بفضل الله وبكرمه عليكم، فهو الآن يحبكم ويذكركم في الملأ الأعلى، وذلك مصداقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، إذ قال: وجبت محبتي للمتجالسين فيا، وجبت محبتي للمتجالسين فيا. فما أعظمه من فوز وفضل وكرامة لك أخي الحبيب وأختي المسلمة، يوم أن تجلس على مائدة الحب، يوم أن تجلس على مائدة الطاعة والراحة والسكينة والطمأنينة، فأبشر بفضل الله وكرمه لك، أبشر، أبشر بعتقك أخي وأختي من النار، يا من أتيت تنشد الراحة والسعادة والسكينة. احمدوا الله أحبتي أن هيأكم لهذا اللقاء، وأن هيأك أخي وأختي وجعلك تحضر هذا اللقاء، فغيرك محروم من محبة الله، غيرك في الضلال، في التيه، في الحرمان، غيرك في الملاهي، في المعاصي، في المنكرات، في الموبقات، وأنت أخي الحبيب تستمع لذكر الله، تستمع لمحبة الله، تستمع لفضل الله وكرمه عليك، وخصوصا ونحن في هذا الشهر الكريم. فاحمد الله أخي الحبيب، وليلهج لسانك بالحمد والثناء والشكر لله صباح مساء، أن جعلك مسلما، أن جعلك صائما، أن جعلك قائما، أن جعلك ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وليلهج هذا الثناء، وليلهج هذا اللسان بالثناء لله صباح مساء، وليقل: لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما، على كل حال الحمد فان لدائم، وسبحانك اللهم تسبيح شاكر لمعروفك المعروف يا ذا المراحم، فكم لك من ستر على كل خاطئ، وكم لك من بر على كل ظالم، وجودك موجود وفضلك فائض، وأنت الذي ترجى لكشف العظائم، وبابك مفتوح لكل مؤمل، وبرك ممنوح لكل مصارم، إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا، وخفف عن العاصين ثقل المظالم، وحبب إلينا الحق واعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصم. حديثي إليكم أحبتي إخواني وأخواتي عن ريحانة الحب، وريحانة الحب معناه حلاوة الإيمان ولذته وراحته وطمأنينة القلب بذكره سبحانه وتعالى وبشكره، مصداقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن الراحة والسعادة والسكينة. ما هي الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أرأيتم الحلاوة؟ أسمعتم اللذة؟ أسمعتم السكينة والطمأنينة والأنس بالله وبحبه وبحب نبيه صلى الله عليه وسلم وبحب المؤمنين الصادقين؟ إنه الحب الصادق، نعم، إنه الحب الصادق الذي يجعل القلب يخفق، والعين تدمع، واللسان يلهج، والأذن تطرب، ولكن في ماذا؟ فليست العين تدمع بالنظر إلى المحبوب، وليست الأذن تسمع مزامير الشيطان، وليس اللسان يتكلم بالغيبة والنميمة وفاحش القول، لا، إن القلب يخفق بحب الله وحب رسول الله، واللسان يلهج بذكر الله، والأذن تسمع كلام الله، تسمع القرآن والمواعظ والذكر. هذا هو الحب. وشتان والله أيها الأحبة، شتان بين من قلبه يخفق بحب غير الله ومن قلبه يخفق بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي، إن الحب الصادق جعل أولئك القوم السلف الصالح رضوان الله عليهم يقدمون كل ما يملكون الغالي والنفيس من جهدهم ومالهم ووقتهم في سبيل طاعة الله. إنه الحب الصادق. فربحوا والله، فربحوا بيعهم وما أفلسوا. لقد أقيم سوق من يزيد. من الذي أقام هذا السوق؟ إنه الله، وحيا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فما رضي أولئك القوم إلا بالمزيد، فربحوا وتأخر المفلسون والبطالون. إن منزلة المحبة، إن الحب الصادق وريحانة الحب لا بد أن يعرف بآية، لا بد أن نقف بآية. أحبتي في الله، لا بد أن نتدبر هذه الآية، وإلا لادعى كل واحد أنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قف أخي وأختي مع هذه الآية، فإن كنت أنت مطبقا لهذه الآية فاعلم أنك تحب الله وتحب رسول الله وتحب المؤمنين والعلماء والدعاء. وإن كانت هذه الآية ليست في حياتك وليست في أقوالك وليست في منهج حياتك، فاعلم أن الحب عندك ضعيف أو ذاهب، فغيره، جدد الحب مع الله. يقول الله: تدبروا معي هذه الآية وتأملوها بقلوبكم وبعقولكم وبجوارحكم، تجدون الحب في متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل يا محمد لأمتك، أخبرهم إن كانوا هم صادقين في الحب لله فليتبعوني، فليتبعوا أوامر الله ونواهي، وليبتعدوا عن نواهي الله، وليحبوا رسول الله ويقتدوا به، وليجعلوا من قوله وفعله أسوة وقدوة حسنة في أقواله وفي أفعاله صلى الله عليه وسلم. الثواب يحببكم الله فقط لا، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فنحن أحبتي في الله، أحوج ما نكون في هذه الأيام الفاضلة في رمضان إلى أن نجدد الحب مع الله، إلى أن نهيئ أنفسنا وأن نسقي ماء الحب في قلوبنا بماء الإخلاص والمتابعة للحبيب صلى الله عليه وسلم. هناك تؤتى الثمار أكلها، ويثاب العبد بالرحمة والمغفرة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الحب الصادق، إليه يصعد الإيمان والعمل الصالح، إليه يسارع الناس بالمغفرة، يسارع الناس بالخيرات والبركات في رمضان، حتى ينالوا الحب، حتى ينالوا الرحمة، حتى ينالوا العتق في رمضان. نعم أحبتي في الله، إن أشرف ما في الوجود هو معرفة الله، ومعرفة الله هي التي تهدي القلوب إلى خالقها، إلى بارئها. نعم، وإذا اتجهت القلوب إلى الله بمحبته لانت، انصلحت، وبصلاحها تنصلح جميع الأعمال، وهذه كلها مترتبة على محبة الخالق سبحانه وتعالى. فإذا ما أحب الواحد منا ربه تحرك قلبه نحو محبوبه، تحرك قلبه نحو محبوبه. فمن أحب المؤمنين أبغض المنافقين، ومن أحب الهداية أبغض الانحراف، ومن أحب الاستقامة أبغض الانحراف، ومن أحب الهداية أبغض الضلال، ومن أحب القرآن أبغض مزامير الشيطان. نعم، إنه الحب الصادق. فالإنسان المحب لله لا بد أن يستكين إليه، لا بد أن يخضع إليه، لا بد أن ينطرح بين يديه، لا بد أن يتذلل لله، وخصوصا في هذا الشهر العظيم، لأن الله يهديه إلى صراط الله المستقيم. مدار الدين كله على الحب، مدار الإيمان كله على الحب، مع تعظيم وإجلال لربنا سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليست العبادة أحبة الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لا، نعم، هذا هو اسم العبادة، وهذا تعريف العبادة بأنها اسم جامع، ولكن شيخ الإسلام عرفها بتعريف آخر فقال: العبادة هي غاية الحب بغاية الذل، هي غاية الحب بغاية الذل. فمن أحب الله غاية الحب لا بد أن يتذلل إليه، وأن يستكين بين يديه، وأن يخضع لأوامره، وأن يستجيب لله، لأن الاستجابة لله تحيي قلبه، تحيي جوارحه، تجعله دائما الاتصال بالله، لا تغيره الفتن ولا الحوادث ولا المصائب ولا الأقدار، لعلمه أنها من الله. فهو قلب أبيض كالصفاء، يعرف المعروف وينكر المنكر، لا تضره فتنة ما دام يمشي على الأرض. إن محبة الله أحبتي هي روح الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص له من الشرك. ألا حبذا حب الذي الموت لقياه، وحب الذي دار البقاء من عطاياه، وحب الذي تلقاه في كل ساعة، وفي البحر تلقاه، وفي القفر تلقاه، وحب الذي يمحو الذنوب جميعها بتوب وباستغفاره وبرحماه، وحب الذي يعصى فيستر من عصى، ويرزقه بعد المعاصي ويرعاه، وإن تاب لم يغلق عن التوب بابه، ولكن يلبيه سريعا ويرضاه. ألا حبذا حب الذي جمع الثناء وأفعاله حسنى جميعا وأسماه. أحبتي في الله، لا بد أن نشكر الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نعظمه، لأن المذنبون والكافرون والخطاؤون لما أخطأوا، لما انحرفوا، ما ذاقوا المحبة، لأنهم ما عظموا الله وما قدروه حق قدره. فهو الرب، وهو الخالق، وهو الرازق، وهو المحيي والمميت. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اسمع ماذا يقول السعدي في تفسيره لهذه الآية، وتأملها معي جيدا حينما يفسر هذه الآية، فيقول: ما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره، ولا عظموه حق تعظيمه، بل فعلوا ما يناقض ذلك من إشراكهم به في أوصافه وإسمائه. نعم والله، ما عظموه بمحبته، ما عظموه بطاعته، ما عظموه بالقرب منه سبحانه وتعالى. وهل هناك أحد أحبتي في الله يستحق الحب والتعظيم غير الله؟ لا والله، كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسف، كل محبوب فمنه لي خلف، ما خلا الرحمن ما منه خلف. نعم والله، لا يستحق الحب الأعظم الصادق حتى يجد الإنسان حلاوة هذا الحب في قلبه، حتى يحب الله أعظم من كل شيء من الدنيا بأهوائها وشهواتها ولذاتها الفانية. كيف لا أحبتي، وهو المنعم علينا بشهر رمضان، وهو المنعم علينا بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، كيف لا وهو القائل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يا ابن آدم تعصي الله وهو أنعم عليك بنعم عظيمة، كيف تعصيه؟ كيف تذنب؟ كيف تعارض أوامر الله وتفعل نواهيه؟ أهذا حب؟ أهذا شكر للمنعم؟ أنعم علينا أحبتي برمضان، ففي رمضان تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. في رمضان فيه التقوى، فيه الطهر، فيه النقاء، فيه الصفاء، فيه الأخوة، فيه المحبة. رمضان شهر للقرآن وشهر للصيام وشهر والله لمن أحب الله. غاية الحب في رمضان أن يتوب عليه الله. فيا إخواني توبوا إلى الله، استغفروه، عودوا إليه. والله من لم يعد ومن لم يذق المحبة ومن لم يذق الراحة والسعادة في رمضان سيذوقها بعد رمضان. إن فاتتك أخي سفينة الحب وسفينة النجاة، والله ستقف أخي وأختي وحيدا على الشاطئ تنتظر من ينجيك، تنتظر من ينجيك، ولن ينجيك أحد غير الله. لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوب مذنب. لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء، كثيرا غزيرا ما يعد ويحسب. فلولاك ما هاجت شجوني ولا رنت دموعي ولا خدي بدمعي مخضب. فلولاك ما هاجت شجوني ولا رنت عيوني ولا خدي بدمعي مخضب. فأنت الذي من جودي يمناك عدتي وزادي، وفيك المدح يحلو ويعذب. نتوب فعاملنا بلطف ورحمة، فحلمك مبسوط وفضلك أرحب. فما حيلتي إن لم تغثني برحمة، ووا حسرتي أرد لي فيك مطلب. تأملوا إخواني وأخواتي، أكثر إنسان أحب الله غاية الحب بجوارحه وبجميع ما يملك من هو؟ إنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقدوتنا وحبيبنا وقائدنا وشفيعنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كيف لا وقد أحب النبي ربه حبا ملك عليه كل ما يملك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لله أن لسانه لا يفتر طرفة عين عن ذكر خالقه وحبيبه، فهو دائم الحمد والثناء. فإذا أصبح النبي قال محبة لربه: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا أمسى قال كذلك: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أرأيت هل قلت أخي هذا الدعاء هذا المساء؟ هل ذكرته في صباحك؟ فأنت المحب متى ما كان لسانك رطبا بذكره سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يذيقنا حلاوة محبته وبرد العيش والسكينة والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اسمع لفضل الله ولكرمه عليك يا عبد الله. ذكر الطبري في تاريخه أن أحد الصالحين دخل على هارون الرشيد يرحمه الله، فلما نظر إليه هارون علم أن الرجل ما جاء إليه إلا ليأمره أو ينهاه. فقال له هارون: عظني أيها الرجل. وكان أمام هارون كوبا من ماء، فقال: يا أمير المؤمنين، لو بحثت عن هذا الكوب من الماء فلم تجده، فماذا تفعل؟ قال الأمير: أضحي بنصف ملكي. قال: ولو شربته واحتبس فيك بوله ولم تستطع أن تخرجه فماذا تفعل؟ قال: أضحي بنصف ملك الآخر. فقال الرجل: إذن لا تفرح بملك لا يساوي شربة ولا بولة. نعم أخي الحبيب، لا تفرح بمالك ولا بجاهك ولا بمنصبك ولا بأموالك ولا بدورك ولا بقصورك، فهي زائلة. افرح بطاعة الله، افرح بذكره، افرح بقيامك، بصلاتك، بقرآنك، لأن الله قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيا صاحب القرآن، يا صاحب الهداية والثبات، افرح أنك مبتدئ، افرح أنك تائب، افرح أنك تصلي مع المصلين وتقرأ القرآن وأنت عائد إليه سبحانه وتعالى. نعم، إن الفرح أحبتي بسعادة القلب وبحلاوته وبتمتعه وبتلذذه بمحبة الله وطاعته. ومن أحب غير الله أكثر من حبه لله ورسوله عذبه الله، نعم، وسخط عليه الله سبحانه وتعالى. فلا بد للواحد منا أن يراقب الله في كل صغيرة وكبيرة من أمره، وأن نلتزم بأوامره، لأن الله قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هل تدبرت أخي هذه الآية بقلبك وبعقلك؟ والله إن تدبرناها نجد فيها الراحة والسعادة والسكينة والأنس. نعم، إن هذه الآية دليل على أن شراب الحب فيه الصدق، فيه الأدب، فيه المراقبة. إن شراب الحب يعرف بالمذاق، لأنه يطهر النفوس ويزكيها من الشهوات ومن الشبهات ومن النفاق ومن كل ذلك. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساق، وليس بعاشق من لا تراه من الشهوات طهر والنفاق. إذا ما عشت لا أنسى إلهي به أسمو من الأخرى المراقي، أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي، ومن عرف المحبة عن يقين حرام أن يميل إلى فراقي، وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي. هو الله، هو الملك، هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، هو سبحانه إله تفرد بالملك والملكوت والعز والجبروت، لم يسبقه سبحانه ابتداء ولا يلحق به فناء. القلوب له مفضية، القلوب له مفضية، والسر عنده علانية. نعم، لا تلتبس عليه الأصوات، ولا يعزب عن علمه موجود، ولا يغيب عن بصره مخلوق، ولا يخفى عن سمعه مسموع، يعلم السر وأخفى. أرأيتم صفات الملك؟ فلماذا لا نحبه وهو يراك وهو يسمعك وهو مطلع علينا الآن؟ اسمع للقمان كيف يعلم ابنه المراقبة والخوف والحب من الله. قال الله عن لقمان، يقول الله تعالى في محكم التنزيل: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أسمعت أخي؟ فأي مكان كنت فيه فراقب الله، إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. نعم، وقد قال النبي إن أناسا في آخر الزمان يأتون من أمتي بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. من هم يا رسول الله؟ من هم؟ صفهم لنا، جلهم لنا. قال الحبيب أناس إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فلذلك يضيع كل ما عملوه وكل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا كنت تعلم أخي الحبيب أن الله له الأسماء والصفات العلى فقد وجبت المحبة له سبحانه وتعالى. إذا كنت تعلم أن له النعوت الجميلة الجليلة العظيمة فقد دخل المحب إلى حبيبه وهام وجدا به وطار لبه وعقله، لأن نفس المؤمن المحب كلها مشغولة بالله. إذا أراد أن يفعل المعصية تذكر مراقبة الله، إذا أراد أن يفعل الحرام تذكر مراقبة الله، فهذا هو المحب لله. وهل يعذب ربنا أحبتي في الله إنسانا أحبه مع خطئه وجرمه؟ كلا والله، لا يحب لا يعذب ربنا الغفور الرحيم إنسانا ملك حبه كل جوارحه مع تقصيره وزلله. فسبحانك ربنا لا تعذب أنفسا دلت عليك، سبحانك ربنا لا تعذب أنفسا دلت عليك، سبحانك ربنا ما أحلمك على من عصاك وما ألطفك لمن دعاك، وهنيئا والله لمن أحبك غاية الحب وعمل بهذا الحب الصادق، هنيئا والله لمن فاتته الدنيا بشهواتها وأموالها ودورها وكان معه الحب الصادق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هنيئا هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه، وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه. فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه. عبيدك في باب الرجاء متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه. بعيد عن الأوطان يبكي بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه. تصدق على من ضاع منه زمانه، ولم يدري حتى لاح منه مشيبه. نعم، إن أعظم الحب أحبتي في الله أن تخلو بالمحب في ظلام الليل، تدعوه تناجيه تستغفره، تطلب منه العفو والعتق من النار، وخصوصا ونحن في شهر رمضان، شهر العتق من النار. لله كل ليلة عتقاء من النار، لأنه شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. كيف لا أحبتي؟ وربنا ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فأين المحبون لربهم هناك؟ أين المحبون لربهم هناك؟ محب خلا، محب خلا بالحب خلوة واحد، خلا بحبيب والظلام له ستر. يقول بذلت الحب يا منتهى المنى، ويا نور قلبي أنت لي سيدي ذخر. فلا تخزني يا رب وارحم تضرعي، فقد وعظيم العفو أثقلني الوزر. وقد خفت من يوم المعاد مخافة، تيقنت أني ليس لي فيه ما عذر. بفضلك زدني منك قربا وأدنني إليك دنوا لا يغيره الدهر. شفائي مقامي في الهوى وهو قاتلي، وبين سقامي والشفا ينفذ العمر. غزا الحب قلبي قاصدا بجيوشه ليأسره قصرا فأذهله الأسر. نعم أحبتي في الله، لا بد أن نحب الله، لأن الله قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: المؤمنون الصادقون لحبهم لله وتمام معرفتهم له وتوقيرهم وتوحيدهم له هم أكثر من أحب الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية، واسمع للكلام النفيس جدا حول هذه الآية تدبرا وتأملا، يقول: معلوم أن المؤمن أشد حبا لله، وكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية مما سواه. انتهى كلامه رحمه الله. ومع أعظم المحبين لله رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من أحب ربه، وهو أشرف الأمة، وهو النبي المصطفى المجتبى من ربه تبارك وتعالى. تقول له عائشة: يا رسول الله، أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي بلسان الحب لربه: لا، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ كلمة الحب لله، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن حبه صلى الله عليه وسلم أنه دائما لا يرتاح إلا في الصلاة، فقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لا يسكن النبي ولا ترتاح نفسه إلا عندما يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. ليس كحال كثير من الناس: أرحنا من شهر رمضان، أرحنا من الصلاة والصيام، أرحنا من القرآن، دعنا نفعل الموبقات، دعنا في حرية، دعنا ودعنا والعياذ بالله. فهذا كله من تلبيس إبليس وأعوانه وجنده وحزبه والعياذ بالله. نعم، إنه المحب الصادق، إنه الذي أنقذنا من الضلال إلى الهداية، إنه الذي أنقذنا من عبادة رب العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إنه رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي عرفنا بطريق الجنة وطريق النار، وهو منقذنا وشفيعنا وقدوتنا وقائدنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كيف لا نحبه؟ كيف لا نحبه؟ كيف لا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل الجمادات أقل حبا منا؟ نعم، الجمادات تحب الرسول، فذاك الشجر يسلم عليه عندما كان بمكة، وذاك الحجر يسبح بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل نحن أقل من الجمادات حبا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ أحبه الصحابة حبا ملك عليهم جوارحهم وأحوالهم، وأحب ومن كان أكثر محبة للحبيب إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد فاق جميع الصحابة في محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه النبي: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني حبيبا، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم أحبه عمر، لأن عمر مهما فعل ومهما قام لا يستطيع أن يصل إلى محبة أبي بكر الصديق لله ولرسوله، فهو في المنزلة الثانية. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان الأمة كلها بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه الصديق، ومن في الأمة؟ فيهم عمر الصديق والصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم أحبتي في الله، لا بد أن نحب النبي، لأن الصحابة كانوا يحبونه وكانوا يتسابقون إلى محبته وإلى طاعته وإلى الإذعان إلى قوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا بد أن نحبه وأن نحب حياته صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وسائر ما يفعله وما يقوله صلى الله عليه وسلم. لهجت بذكرك مهجتي ولساني، وحللت من قلبي بكل مكان، فأنا بذكرك في البرية كلها علم، وحبك آخذ بجناني. سلطان حبك في الهوى عين الهوى، وبه تعزز في الهوى سلطاني. أنت الحبيب لأهل دينك كلهم يوم المعاد وموقف الخسران فلا أذكرنك ما بقيت معمرا حتى الممات ولا يمل لساني. اسمع أخي الحبيب للمحبة الصادقة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الأنصار، فقد أحبوه لأنه عاش النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، عاش يدعوهم إلى الله، يحذرهم من طريق الضلال والانحراف. اسمع عن رياض المحبين وعن حلاوة الحب وريحانة الحب عند الأنصار. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين وأعطى من أعطى من قبائل من العرب ومن قريش، ولم يكن للأنصار أحبتي من هذه الغنائم شيء، وهم الذين ناصروه وهم الذين وقفوا معه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، فوجدوا في أنفسهم شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل على النبي سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار وجدوا عليك لما صنعت في هذا الفيء الذي قسمت في قومك وفي قبائل من العرب ولم يكن الأنصار فيها شيء. قال: وما رأيك أنت يا سعد؟ قال: لم يكن ما أنا يا رسول الله إلا من قومي، ما أنا إلا من قومي. قال النبي: فاجمع لي قومك يا سعد في هذه الحظيرة. فجمع سعد الأنصار في حظيرة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، فقال: مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ظلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ قالوا، قال لهم: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ماذا صنعت هذه الكلمات التي تحوي المحبة والصدق من النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار؟ والله إنهم بكوا، بكى القوم جميعهم حتى أخضلت لحاهم، تندت من كثرة الدموع، فقالوا: رضينا، رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا طيب الناس المجالس بينهم مداما وريحانا فذكرك طيبنا، ولو كانت الدنيا نصيبا لأهلها فحبك من كل الأمان نصيبنا، وإن كان حب الخلق بعضا لبعضهم فأنت من الخلق الجميع حبيبنا. نعم، أنت من الخلق الجميع حبيبنا. أحبتي في الله، تأمل معي الحب الصادق في هذه القصة أيضا من السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذا رجل يصلي في مسجده ويسقط جدار المسجد فيفزع أهل السوق كلهم للصوت، وهو لا يزال في صلاته وفي عبادته وفي طاعته وفي محبته وفي صلته بربه وخالقه، لا يتحرك لا يضطرب. لماذا؟ لأن الحب بلغ في قلبه منزلة عظيمة. وذاك صلة ابن أشيم رحمه الله، يأتي الأسد الهزبر يأتي فيحوم حوله. يقول الراوي: وإنني والله من شدة الفزع علوت شجرة باسقة خوفا من الأسد. أما صلة فواصل محبته وصلته بربه، لم يتحرك، لم يضطرب، لم يتغير حتى انتهى من صلاته، ثم التفت إلى الأسد وقال: يا حيدرة، يا حيدرة، إن كنت مأمورا بأكلي فكلني، وإن كنت غير ذلك فولي، دعني أناجي ربي. أرأيتم للصلة الحقيقية أن سخر الله لحبيبه هذا الأسد السبع الضاري الذي يفترس الإنسان، ومع ذلك لم يلحق صلة بأي نوع من الأذى. لماذا؟ لأن قلوبهم تعلقت بالله، لأن قلوبهم أحبت ربها سبحانه وتعالى غاية الحب، فملك عليها هذا الحب جميع جوارحها وجميع ما يملك. أما نفوسنا اليوم والعياذ بالله، يدخل الواحد منا في صلاته ولا يدري كم صلى الإمام، ولا يدري كم قرأ، ولا يدري كم ركع الإمام. لماذا؟ لأن النفوس اليوم تعلقت بالدنيا وبأهوائها وشهواتها. أما نفوس أولئك القوم المحبون لله فهي تعلقت بالله سبحانه وتعالى، فصدق فيها قول الشاعر: تشاغل قوم بدنياهم وقوم تخلوا لمولاهم، فألزمهم باب مرضاته وعن سائر الخلق أغناهم، فما يعرفون سوى حبه وطاعته طول محياهم، يصفون بالليل أقدامهم وعين المهيمن ترعاهم، فطورا يناجونه سجدا ويبكون طورا خطاياهم، إذا فكروا في الذي أسلفوا أذاب القلوب وأبكاهم، وأضحوا صياما على جهدهم تبارك من هو قواهم. هم القوم أعطوا مليك الملوك صدق القلوب فقواهم، وأسكنهم في فراديسه وأعلى المنازل بواهم، فنالوا المراد وفازوا به فطوبى لهم ثم طوباهم. واسمع كذلك للحب الصادق، اسمع لحلاوة الحب مع ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه والله والله لا تسكن النفوس ولا ترتاح ولا تتلذذ إلا بذكره سبحانه وتعالى. قال الله واصفا المؤمنين بذلك: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم، على ربهم يتوكلون، لأن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فنحن أحبتي في هذا الشهر نعيش مع القرآن، نعيش مع الذكر، نعيش مع الراحة والسعادة. قال القاسم ابن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه: غدوت يوما وكنت إذ غدوت بدأت بعمتي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه. قال: فغدوت إليها وهي تصلي الضحى وهي تقرأ قول الله: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقول: تردد الآية وتبكي، تردد الآية وتبكي، تردد الآية وتبكي. فيقول: فقمت أنتظرها حتى مللت من الانتظار تردد الآية وتبكي، فقلت في نفسي: أذهب إلى السوق وأفرغ من حاجتي ثم أرجع إليها. يقول: فذهبت إلى السوق وفرغت من حاجتي ثم رجعت إلى عمتي عائشة رضي الله عنها، فوجدتها على حالها تردد الآية وتبكي، تردد الآية وتبكي. لماذا؟ محبة لله وطاعة لله، لأنها زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، زوجه في الدنيا وزوجه في الآخرة. فعليك أختي المسلمة أن تقتدي بعائشة وفاطمة في ذكرها، في طاعتها، في محبتها، في طاعتها للزوج، وفي قربها من الله سبحانه وتعالى. فأنت إن أردت القدوة لك أختي المسلمة، قدوتك عائشة، فاطمة، خديجة، نساء السلف الصالح الذين طبقوا أوامر الله وابتعدوا عن نواهيه. يا أخت عائشة التي بحيائها نالت من الديان خير وسام. صون الأمانة في الحياة لترتجى نصر لأمتنا وخير مقام. ربي لنا جيلا أبيا مؤمنا ليعيش يرفع راية الإسلام. نعم ليعيش يرفع راية الإسلام، لأنك أنت مربية الأجيال وصانعة الأبطال، أنت اللؤلؤة المكنونة والزوجة الوفية، أنت الطائعة الصائمة القانتة. إن لم يتربى الأولاد عندك فممن يأخذون التربية؟ يأخذونها من الشارع، من القنوات، من العولمة، من الغزو الفكري. كلا وربي، إن المرأة إذا ربت أولادها فهي بإذن الله تدخل الجنة، وإذا حققت تلك الأمور التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم فهي بإذن الله تعتق رقبتها وتدخل من أي أبواب الجنة شاءت، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أرأيتم الحب الصادق وحلاوته وريحانته عند السلف الصالح؟ فهيا أيها الأحباب، هيا نستجيب، هيا نستجيب لله سبحانه وتعالى، هيا نطيعه، هيا نقوم رمضان خير قيام، ونقرأ القرآن خير قراءة، ونكون من المسارعين إلى الخيرات. لعلك أخي الحبيب بعدما ذكرنا هذه الثمار اليانعة والحياة السعيدة لأولئك القوم الذين عاشوا المحبة، عاشها الحبيب وصحابته رضوان الله عليهم، عاشها التابعين وتابع التابعين، وسيعيشها أناس إلى يوم القيامة متى ما تعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. اسمع لابن القيم يرحمه الله في مداجج السالكين يذكر جملة من الأسباب الجالبة للمحبة: فإذا أردت أن تكون من المحبين الصادقين لله فتأمل هذه الأسباب العشرة، بل هي أسباب كثيرة. فمنها دخل المحبون إلى ربهم، من هذه الأعمال عملوها طبقوها عاشوها بجوارحهم بأقوالهم فوجدوا المحبة الصادقة لله سبحانه وتعالى. أولها، ومن كان معه قلم فليكتب، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر في رمضان وغير رمضان، فإن الهدف من القراءة القرآن التدبر، العظة، استخراج الدروس والعبر والكنوز والجواهر والدرر لكي نعمل بهذا القرآن. قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فوالله إن القرآن روح، ووالله إن القرآن حياة، ووالله إنه نور، ووالله إنه هداية وشفاء. قال الله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم، القرآن روح وحياة للنفوس متى ما اطمأنت به لكلام الرب، لأن القرآن كلام الحبيب ربنا سبحانه وتعالى. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح، به كنا الأعز وكم أقيمت بمنهجه صروح، هجرناه فأمس العز ذلا وناح عليه منا من ينوح، أعد ربي لقومي منه روحا ففي آياته للروح روح. من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى التقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصل إلى درجة الحب لله سبحانه وتعالى. اسمع ماذا قال الله: قال الله: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل الثواب الفائدة حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، إن أعظم ما يقدمه الواحد منا لكي ينال المحبة أن يحقق التوبة الحقيقية لله في كل ليلة، كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. نحن أحبتي في رمضان وغير بحاجة إلى الأمان، بحاجة إلى الرحمة، بحاجة إلى النور السماوي الذي يدخلنا في حب الله، وخصوصا عندما ترى ذاك النور في قسمات ذاك التائب. نعم والله، كنت في منطقة من مناطق مملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية، بعد المحاضرة قابلني شاب عليه سيم الصلاح، ووالله إن نور الإيمان يشع من وجهه، فقال: يا شيخ، أريدك في كلمة. قلت: بعد العشاء إن شاء الله سنجلس سويا. قال بعدما تعشينا وجلسنا: قلت: ما عندك أخي؟ قال: عندي قصة تستفيد منها في محاضراتك، ووقعت لي ولصاحبي. يقول: كنا يا شيخ والله لا نعرف طريق المسجد، ولا نعرف الله، ولا نعرف زكاة، ولا صيام، ولا صلة للرحام، ولا بر لوالدين، ولا أي نوع من أنواع الطاعات والقربات إلى الله. كنا بعيدين كل البعد في المخدرات والموبقات والسيئات، حتى دخل علينا رجل صالح أمرنا بالمعروف نهانا عن المنكر، فوقع الإيمان والتوبة والعودة إلى الله في قلبي، فعدت. فأنا أبحث عن السعادة وهي عندي، أبحث عن الراحة وهي موجودة بين يدي. عدت إلى الله، عدت إلى الصلاة، عدت إلى الطاعة والقربات بأنواعها. عرفنا الصلاة، عرفنا صيام الاثنين والخميس، 3 أيام من بيض، حتى ذقنا أنا وصاحبي، ذقت أنا الراحة. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكان معي صديقي، صديق الطفولة، قلت: أنا أهتدي وهو لا، أنا أتوب وهو لا يتوب، لا بد أن أدعوه، لا بد أن أذهب إليه فأكرر عليه النصح والرجوع إلى الله حتى يعود. يقول: فما زلت معه حتى عاد إلى الله، وحتى تاب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: فكما كنا سويا في المعاصي، أصبحنا سويا في الطاعة، في المحبة لله سبحانه وتعالى. يقول: ولنا في التوبة يا شيخ 3 أشهر. وفي يوم من الأيام طرق صاحبي علي الباب، فإذا هو محرم يلبس لباس الإحرام. ماذا يريد؟ يريد الملعب؟ يريد المعاصي؟ لا، يريد أن تمحى ذنوبه وتكفر سيئاته ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يريد الراحة والمحبة لله. يقول: فلبست الإحرام واتجهنا سويا، وكان ذلك يوم الاثنين، وكان صاحبي صائما. انظر لأثر المحبة والتوبة إلى الله وحسن الخاتمة عند ذاك الرجل. يقول: وفي الطريق نحن ذاكرين لله طول وقتنا ذكر وقرآن وطاعة، وكان صائما وقد نهيته، وقال: لا أنا صائم. قبل مكة بعدة كيلومترات انحرفت بنا السيارة، انقلبت بنا، نظرت في نفسي، أما أنا فلم أصب بأذى، أما صاحبي ففي الرمق الأخير من حياته. قلبته يمنة ويسرى، قلبته يمنة ويسرى بإحرامه، فإذا هو يقول لي: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يتشهد في آخر كلمة، ومات والله وهو بين يدي. أرأيتم للراحة؟ أرأيتم للمحبة؟ أرأيتم التوبة كيف تؤدي بصاحبها إلى حسن الخاتمة والرجوع إلى الله؟ يقول صاحبي ويقول الشاب: وأنا ما زلت على الهداية والثبات، لن أحيد حتى تحسن خاتمتي مثلما حسن الله خاتمة صاحبي. أرأيتم أحبتي إذا زينت أخي الحبيب لك النفس الأمارة بالسوء في رمضان وفي غير رمضان، فازدد، ابتعد عن المعاصي، ازدد من الله قربة، استغفر الله، تب إليه، عد إليه، فإن ذلك يحيي قلبك ويوهب الله لك المحبة والصدق واليقين. إذا طرب الفؤاد مع المعاصي فكن فطنا ولا تزدد ذنوبا، وبصر ظلمة القلب المعمى بنور الله إن كنت اللبيبا. فمن لك إن دفنت بقبر جمر يضيع به النحيب ولا مجيبا، غدا يقف العصاة أمام نار تفيض عيونهم وترى مشيبا فدع أيام تيهك عن هواك وكن مع المولى حبيبا وكن ممن تعالى عن حرام وكن لله دوما مستجيبا ففي كنف الهدى تسمو بدرب وتحيا فيه مسرورا طروبا. أحبتي في الله، من الأسباب الجالبة لمحبة الله دوام ذكره على كل حال في الحل والترحال، فنصيبه يقول ابن القيم من المحبة على قدر نصيبه من الذكر، كلما كانت أوقاتك كلها ذكر كلما كانت المحبة أعلى، وكلما كنت تذكر الله بتعند وبنفس غير منشرحة كان الحب نسبيا عندك، فقدر الحب في منزلة الواحد على قدر نصيبه من الذكر. نعم، إنه الذكر الذي يريح القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ووالله ما وصل أولئك القوم إلى المحبة وإلى الجنة إلا لأن ألسنتهم كانت تلهج بالثناء والحمد والشكر لله صباح مساء. رجل مغني يتصل علي فيقول: والله يا شيخ أنا تبت إلى الله، وجدت الراحة والسعادة والطمأنينة في القرآن وفي الطاعة، عرضوا علي الأموال لكي أعود إلى الغناء، تركته لله لأن حب الله وقع في قلبي. نعم، إنه الحب الذي يغير كيان الإنسان، يغيره من الضلال إلى الهداية، إلى الاستقامة، إلى الثبات. أرأيتم نعمة الذكر والقرآن كيف تكسو وجوه أصحابها وقلوب أصحابها، فتكسوهم بالنعيم والبهجة والحياة والسعادة والراحة والطمأنينة. فوالله لا طهارة إلا بذكره، ولا حياة إلا بالأنس مع الله سبحانه وتعالى. حنين قلوب العارفين إلى الذكر، وتذكارهم عند المناجاة بالسر، وأجسامهم في الأرض سكرى بحبه، وأرواحهم في ليل حجب العلا تسري، عباد عليهم رحمة الله أنزلت فظلوا عكوفا في الفيافي وفي القفر، وراعوا نجوم الليل لا يرقدونه بإدمان تثبيت اليقين مع الصبر، فهذا نعيم القوم إن كنت فاهما وتعقل عن مولاك آداب من يدري، فلا عيش إلا مع أناس قلوبهم تحن إلى التقوى وترتاح للذكر. من الأسباب الجالبة أحبتي إخواني أخواتي إيثار، وهذه أهمها، اسمع، إيثار محاب الله على محابك عند غلبات الهوى. أسمعت؟ إيثار محاب الله عن محابك عند غلبات الهوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث مهلكات، هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. من الأسباب الجالبة مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة، فإنها والله أحبتي داعية إلى المحبة، وتوصلك بإذن الله متى ما تأملت وتفكرت في مخلوقات الله وفي ملكوت الله وفي الأرض وفي الجبال، كان ذلك داعيا إليك إلى رحمة الله. انظر أخي الحبيب كيف وهبك سمع وبصر ويد وجوارح من دون أن يأخذ منك شيء، ووالله لو جعل لكل عظم من عضائك فاتورة لما عشت يوما واحدا، لما عشت يوما واحدا. كم من ضرير أخي وأنت تسمع، كم من محروم مشلول في المستشفيات وأنت تمشي على رجليك، والله أنت تمشي على رجليك وتتكلم بلسانك وتسمع، وغيرك أخي الحبيب وأختي المسلمة محروم. فأحمد الله، احمد الله على آلائه ونعمه، وليكن دائما لسانك يلهج بالحمد والثناء لله. من الأسباب الجالبة مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. من عرف أنه البصير السميع يراك، يسمع ما تقول، يرى مكانك أين تكون، ومع ذلك ربنا رحيم غفور ودود. نعم، ربنا رحيم ودود. من الأسباب الجالبة أحبتي في الله انكسار القلب بكليته بين يدي الله، وهو أعجبها، أن تنطرح وأن تتذلل وأن تدعوه صباح مساء. من الأسباب الجالبة هذا المجلس، مجالس الصالحين، مجالس المحبين الصادقين من كلام العلماء الربانيين والدعاة المخلصين، وانتقاء أطايب الثمرات من كلامهم كما ينتقى أطايب التمر. من الأسباب الجالبة مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الكفر والفساد والظلم والخيانة والتكبر والمجاهرة بالسوء وفعل المعاصي والموبقات. أخيرا ونختم بهذا الدعاء، الخلوة بالله وقت النزول الإلهي، أن تدعوه، وخصوصا في رمضان قد فتح الله أبوابه للتائبين، فالمساجد معمورة، فانطرح أخي الحبيب بين يدي الله في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد بين الأذان والإقامة في أوقات الإجابة، ادعو الله بصدق، لعل الله أن يهبك المحبة، لعل الله أن يهبك التوبة، لعل الله أن يهبك رحمته ومغفرته. قل أخي الحبيب وأنت هناك في ذاك المكان ليس بينك وبين الله أحد، ناده بصدق وبإخلاص وبمتابعة للحبيب صلى الله عليه وسلم، ناده بانطراح وتذلل وخضوع له، وقل له: إلهي وخلاقي وسؤلي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع، إلهي لئن خيبتني وطردتني فمن ذا الذي عما أحاذر ينفع، إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع، إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع، إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع، إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع، إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع، إلهي لئن قصرت في طلب التقى فلست سوى أبواب فضلك أقرع، إلهي أقلني عثرتي وامحو زلتي فإني مقر خائف متضرع، إلهي لئن خيبتني وطردتني فما حيلتي يا رب أم كيف أصنع، إلهي حليف الحب بالليل ساهر يناجي ويبكي والغفول يهجع، إلهي لئن تعفو فعفوك منقذي وإني يا رب الورى لك أخضع. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك يا الله أن تذيقنا حلاوة محبتك وأن تجعلنا من أصفيائك وأحبابك وأوليائك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ودود يا مجيد يا فعال لما تريد، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك يا الله يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا من النار. اللهم اجعل شهر رمضان خيرا لنا ورحمة وبركة، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم ودعاءهم وسائر أعمالهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بهذا الدعاء الطيب المبارك نصل إلى ختام لقائنا معكم مع فضيلة الشيخ عبد الواحد المغربي. باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلته على هذه المحاضرة القيمة، والله أسأل أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. بالغد يتجدد معكم اللقاء في محاضرة الشيخ محمد الشنقيطي صنائع المعروف. إلى أن يحين ذلك الوقت دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.